بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس المبارك في هذا المسجد الجامع وفي هذه البلدة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا عامرا بذكر الله عز وجل ومما تحفه الملائكة. والله أسأل أن يتغمدني وإياكم برحمته، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام التي أكرمنا الله عز وجل بها، ونحمده على الهداية إلى السنة، وهذا لا شك من النعم العظيمة التي يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وبالشكر تدوم النعم. وهذه الدورة من دعوة من مركز تعزيز الوسطية برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، جزاهم الله خيراً وزادهم من فضله على الحرص على العلم والعناية به. ولعل من المناسب أن أشير إشارة خفيفة إلى وجه العلاقة والمناسبة بين الوسطية وبين ما نحن فيه. لا شك كما تعلمون أن دين الإسلام هو دين الوسطية، وكما قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أي عدلا. ودين الإسلام وسط بين الأديان كلها، وأهل السنة وسط بين أهل الفرق ممن ينتسب إلى الإسلام كلها. ولم يكن الناس قديما بحاجة أن يتكلموا عن الوسطية في هذا الدين، ولكن احتاج الناس واضطروا أن يبينوا ما يتعلق بهذا الموضوع نتيجة ما شوه به جمال الإسلام من بعض الجهلة والذين اقتحموا هذا الميدان بغير علم وبصيرة. ولا شك أن من أعظم مقومات الاستقامة وأعظم مقومات الهداية والوسطية بالمعنى الشرعي، لأن الوسطية كلمة أصبحت تستخدم استخدامات كثيرة، وأمر أصبحت أمراً يرتقيه كل أحد، حتى من يحاد الدين ويرتكب ما يحرم الله عز وجل ربما ادعى أن هذا من الوسطية، نسأل الله السلامة. ولكن المقياس هو مقياس الشرع والاستقامة على ما أمر الله عز وجل به وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلم الشرعي النابع من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعصم الإنسان من الفتن، وهو الذي يجعله يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. ولا سبيل لأحد للنجاة يوم القيامة إلا باتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يعلم عند الجميع أن السنة إنما هي متممة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذه السنة النبوية، وهذا وعد منه سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وحفظ السنة المبينة والموضحة لكتاب الله، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم يجب علينا اتباعه، وهذا امتثال لقول الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقرآن مليء بالآيات التي نعرفها جميعا بالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وما أعد الله عز وجل لذلك من نعيم ومن التحذير من عصيان الله وعصيان رسوله ومخالفة وما في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب أليم، نسأل الله السلامة. فلا شك أن الذي يعصم الناس من الفتن هو العلم الصحيح المستمد من الكتاب ومن السنة، وباللجوء إلى كلام أهل العلم المفسرين والمحدثين وشراح الحديث والرجوع إلى العلماء، هذا هو الذي يعصم الناس من الفتن، وهو الذي بإذن الله يكون لهم بنهجه السلامة في دينهم وفي إيمانهم وفي عباداتهم. وأما تلقي العلم عن المجاهيل وعمن هب ودب وعمن يتتبع الشواذ فهذه من الطامات والمهلكات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا شك أن علم الحديث من أعظم العلوم وأشرفها، وما يدل على ذلك كثير، وللإمام العراقي كلام لطيف في هذا الباب، إذ يقول رحمه الله، يقول الحافظ العراقي: علم الحديث خطير وقعه، كبير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله فيه اصطلاح لا بد للطالب من فهمه بكتاب فيه علمه. فعلم الحديث علم يعني عظيم وشريف، وموضوع هذه الدورة كما استمعتم في المقدمة، وكونها متعلقة بكتاب من كتب علوم الحديث أو مصطلح الحديث، ألا وهو كتاب نخبة الفكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا العلم المسمى أو الذي اشتهر الآن يعني في الآونة الأخيرة باسم مصطلح الحديث، ولعل أبرز من أشهره بهذا الاسم الحافظ ابن حجر رحمه الله، وله عدة أسماء هذا العلم: علم الحديث أو علوم الحديث أو دراية الحديث أو مصطلح الحديث كما سبق، وقد يوجد يعني غير هذه من التسميات في ثنايا كلام أهل العلم، ومدارها واحد، والآن أصبح في الغالب المستخدم، وكذلك في دراسة المناهج الجامعية وغيرها يعرف باسم مصطلح الحديث، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن معرفة ما يطلق على أي علم من إطلاقات ومن أسماء من الأمور التي ينبغي أن يعرفها المرء. ومن حيث تعريف هذا العلم، فكلام العلماء في تعريفه يدور بأنه علم بقواعد يعرف بها حال السند والمتن، علم بقواعد أو علم بقوانين أو علم يعرف به حال السند والمتن، قل ما تشاء، لكن الأمر يدور حول ما يعرف به حال السند والمتن من حيث القبول والرد. ولما نقول السند فالمقصود به سلسلة الرواة، السند المقصود به حكاية هذا المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا هو السند. لما نقول مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم هذا اسمه سند، والمتن هو نهاية السند بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إنما الأعمال بالنيات، أبشر ولا تنفروا، لا هجرة بعد الفتح، وغير ذلك، هذا يقال عنه المتن. والعلم هذا يعرف، يعني قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، بمعنى الأمور المتعلقة بالسند من حيث الرواة، عدالتهم وضبطهم واتصال السند وانقطاعه، والشذوذ، انتفاء الشذوذ أو وجود الشذوذ أو وجود العلة أو عدمها، سواء كان في السند أو في المتن. فالعلم يعنى بدراسة الأمرين معا، أي بدراسة السند والمتن. وهذا خلافا لما يزعم بعض المستشرقين من أن المسلمين لا يعنوا بالمتن، إنما يعنوا بالإسناد فقط، وهذه من التهم الباطلة كغيرها من التهم التي يرمى بها المسلمون من أعداء الإسلام. وموضوع هذا العلم والصلح الحديث كما اتضح مما سبق يتناول سند الحديث ومتنه، أو سند الرواية ومتنها، بمعنى قد تكون الرواية حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون رواية متعلقة بصحابي، أي من الآثار الموقوفة أو المقطوعة، بمعنى المتعلقة بتابعي. والغاية من هذا العلم، كل علم له غاية من الدراسة لهذا العلم ومعرفته، غايته أن الإنسان من خلال هذه الدراسة يعرف المقبول من الحديث من المردود، يعرف الحديث الذي يحتج به وتؤخذ منه العقائد، تؤخذ منه الأحكام، تؤخذ منه فضائل الأعمال، يؤخذ منه الآداب، يؤخذ منه الشرع. الشرع لا يقوم إلا على نص ثابت، إما من كتاب الله أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصح عقيدة تستند إلى حديث ضعيف ومن باب أولى إلى موضوع، وكذلك الأحكام الشرعية. ومرد ذلك إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم حقيقة، علم الحديث، علم رواية الحديث أو مصطلح الحديث أو دراية الحديث، قل ما تشاء والأمر واحد، لا يستغني عنه طالب علم في الحقيقة مهما كان تخصصه، بمعنى سواء كان من المختصين بالحديث أو بالفقه أو بالعقيدة أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الدين مبني على صحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يضطر من هو مختص بغير العلوم الشرعية أن يأخذ نبذة أو يزداد بصيرة في هذا العلم، لأنه لابد أن يحتج بهذه النصوص أو يحتاج أن يرد على بعض الفرق المخالفة أو بعض الأعداء مما ينسب إلى الدين، فلا بد له بالتالي من إيش؟ من معرفة هذه القوانين وهذه القواعد ومن هذا العلم، حتى يكون الإنسان بذلك متمكنا في نشر السنة وفي الدعوة إليها وفي الدفاع والذب عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، أصول الحديث أو علوم الحديث، هي مفتاح لعلم الحديث وفقهه. وكذلك هذا العلم وأصول الحديث مفتاح أساس للحكم على الحديث، كما أن أصول الفقه مفتاح لدراسة الفقه، ليعرف الإنسان الأحكام الشرعية والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من الأمور حتى إذا مر بها يكون على دراية ومعرفة ما المقصود من هذه الاصطلاحات. وكذلك لما يقرأ الإنسان أصول التفسير فهي مقدمات لعلم التفسير، فالذي يخوض في علم الحديث، في شرح الحديث، وفي كلام العلماء في الجرح والتعديل، والذي يبحث في الأسانيد ودراساتها لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة وأن يرتقي إلى هذا المكان دون أن يسلك هذا النهج بأن يدرس قواعد والقوانين، القواعد والقوانين المتعلقة بعلم الحديث المتعلق بالسند والمتن من حيث القبول والرد. أما الكتاب الذي نحن بصدده وهو كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وتعرفون طبعا أن موضوعه يعني في المصطلح يعني كما سبق وعلم وكما هو بين أيديكم، هذا العلم قبل أن أذكر ما يتعلق بالكتاب هذا وبشيء من التعريف الموجز بالحافظ ابن حجر رحمه الله، أشير إشارة يعني سريعة إلى أن هذا العلم علم قديم، بمعنى أصوله موجودة، أصوله موجودة في القرآن، وأصوله موجودة في الحديث، وأصوله موجودة في الآثار المروية بين الصحابة رضي الله عنهم، ويوجد في ثنايا كلام الأئمة عبارات كثيرة منثورة من أصول هذا العلم في سؤالات الإمام أحمد رحمه الله وللإمام علي بن المديني في كتابه العلل ويحيى بن معين، وفي ثنايا كلام الإمام البخاري، وفي مقدمة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وفي كتاب الترمذي العلل الصغير والعلل الكبير، وفي رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وغير ذلك كثير في ثنايا كلام أهل العلم. لعل من أجمع ما يمكن أن يكون أول كتاب فيه مسائل تأصيلية متعلقة بالتدوين، وإن كان ليس على وجه الشمول والكمال، كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وإن كان هذا الكتاب يتجاذبه طرفان، علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. والكتاب هذا يعني كتاب الرسالة كتاب عظيم النفع جدا، وهو جدير بأن يقرأ وتقام فيه الدورات العديدة لعظمة هذا الكتاب، كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب نخبة الفكر، الحافظ ابن حجر له شرح على هذا الكتاب اسمه نزهة النظر. المؤلف رحمه الله شرح كتابه هذا الذي بين أيدينا، واسم شرحه نزهة النظر، نزهة النظر. الحافظ ابن حجر في المقدمة ذكر المؤلفات المؤلفة في هذا الباب، كما أشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. الحافظ ابن حجر رحمه الله علم كبير وشهير عند المسلمين جميعا، لا يكاد يجهل اسمه وتجهل مكانته، وهو من علماء القرن التاسع، وفاته عام 852 للهجرة. الحافظ أحمد بن علي بن حجر نشأ يتيما إذ مات أبوه وهو ابن 4 سنوات، وأمه ماتت قبل ذلك، وورث مالا، وكان أبوه أوصى 2 من العلماء بالعناية به، وكان ذلك من حفظ الله عز وجل له بأن سخر له طلب العلم، وأوتي ذكاء من صغره، فكان حفظه للقرآن وهو ابن 9، يعني الإنسان وبعد وفاة والديه وهو في السنة الرابعة ويوفق إلى هذا ليس بالأمر اليسير بالحقيقة. والأعجب من ذلك أنه أما المسلمين في المسجد الحرام وهو ابن 12 عاما، لما رأوا يعني من جلالة قدره ومن النبوغ الذي كان يتمتع به. وسافر الحافظ ابن حجر إلى اليمن وإلى الشام وإلى الحجاز، وشيوخه كثيرون، يعني من أشهرهم الحافظ العراقي والهيثمي والعراقي وابنه وابن الملقن والبلقيني، ومن أشهر تلاميذه السخاوي، لازمه كثيرا وهو نشر كثيرا من علمه، وكذلك البقاعي وزكريا الأنصاري وابن فهد المكي وغيرهم. واعتنى السخاوي كما ذكرنا عناية فائقة بشيخه الإمام ابن حجر، وكان من وفائه لشيخه أن ألف كتابا ضخما نفيسا في ترجمة شيخه وما يتعلق بعلمه، وفيه فوائد جمة، اسمه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. الحافظ ابن حجر رحمه الله من نبوغه أنه بدأ التأليف وهو ابن 23 سنة، بدأ التأليف وهو ابن 23 سنة. الكتاب الذي بين أيدينا ألفه وهو ابن 39 سنة، نخبة الفكر ألفه وهو ابن 39 سنة. مؤلفاته بلغت 270 مؤلفا، يعني انظروا هذا التوفيق، كيف نشأ هذا الشاب اليتيم وماذا سطر وماذا خلد، ولنقارن حالنا اليوم وحال أولادنا وما يشغل به أولادنا في هذه الآونة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لي ولكم ولجميع المسلمين الذرية. هذا الكتاب أو كتب الحافظ ابن حجر متنوعة، والحافظ ابن حجر رحمه الله ليس محدثاً فحسب، بل فقيه وقاضٍ، كان قاضي من القضاة، ومؤلفاته عظيمة جداً مشهورة، يعني من أشهرها فتح الباري الكتاب الشهير، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، والإصابة في تمييز الصحابة، وغير ذلك من المؤلفات الشهيرة المتداولة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب نخبة الفكر، كما قلت كتبه أو ألفه وهو ابن 39 عاما. ذكر بعض الباحثين أو نقل بعض الباحثين، وأصل الكلام هو موجود عند الصنعاني رحمه الله. الصنعاني نظم نخبة الفكر بنظم شعر سماه إسبال المطر على قصب السكر، إسبال المطر على قصب السكر، نظم نظما، ومما قال فيه في المقدمة: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، ألفها الحافظ في حال السفر هو الشهاب علي بن حجر. هذا الكلام الذي ذكره الصنعاني رحمه الله ونقلا عن صاحب العواصم من القواصم، ما اسم صاحب العواصم؟ ابن الوزير، نعم أحسنتم، نقله عن صاحب العواصم، بمعنى ذكر هذا صاحب العواصم، ويبدو أن هذا الكلام يعني لا مستند له، ولا يوجد أحد ممن ذكر هذا ممن سبقهم، ولعل بعض التواريخ في تصنيفه قد يكون فيها يعني نظر في تصنيفه، وذكروا أنه صنفه وهو في الطريق إلى مكة، عليه حال الأمر هين، لكن من باب فقط التبيان لما يتعلق بهذه المسألة. واسم الكتاب نخبة، نخبة الفكر، بمعنى أنه مختار منتقى، لما يقول يعني هؤلاء نخبة من الناس، نخبة من بمعنى خيارهم وأفضلهم، و يعني النخبة الأمر المختار والمنتقى من الشيء. فهو رحمه الله إن انتقى أبرز وأهم وأعظم ما يحتاج إليه طالب العلم المبتدي، ونخبة الفكر إيش اسم الكتاب في أصوله؟ فيما اصطلح عليه أهل الأثر، فيما اصطلح عليه أهل الأثر. أهل الأثر المقصود به يعني أهل الحديث وعلماء الحديث، وما اصطلح عليه من كتب في هذا الشأن، هذا هو المقصود. الحافظ ابن حجر على جلالة قدره وعظيم يعني تأليفاته، يعني هذه الرسالة وإن كانت رسالة صغيرة الحجم يعني جدا أوراقها يسيرة، ولكنها عظيمة وجليلة. لماذا؟ لأنها في الحقيقة إخواني زبدة، زبدة علوم شتى، وزبدة مطالعات وقراءات وبحوث وإنجازات. فالخلاصة لما يقدمها أمثال هؤلاء هي التي تكون فيها الخير العظيم. لهذا في يعني وجهة نظري الخاصة، يعني كما هو مشهور أن الكتاب هذا للمبتدئين، أنا أقول نعم هو للمبتدئين، لكن فيها من العلوم ما قد يجهله بعض المتقدمين أو المتوسطين في مراحل التعليم، أو أمور يحتاج أن يراجعها ويتأملها الدارسون المختصون إذا لم يكن قد نشأة مؤصلة في هذا العلم. وهي من أعظم الكتب لا شك على اختصارها، وإن كانت يعني محكمة وعباراتها تحتاج إلى شرح وإلى توضيح وتبيان، وهناك كتب أطول منها وأكبر، لكن يمكن أن تفهم بيسر كما هو معروف. لكن الكتاب هو جليل القدر وعظيم العناية، ومن عظمة هذا الكتاب ومن جلالة قدره أنه اعتنى به العلماء عناية كبيرة فائقة، ما بين شارح له وما بين ناظم له وما بين شارح للنظم وما بين مختصر له وما بين معلق على المختصر، وغير ذلك من تنوع في التأليف حول هذا الكتاب. كم تظن أن الكتب والمؤلفات التي ألفت حول كتاب الحافظ ابن حجر هذا نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر؟ في أحد منكم له مراجعات قريبة أو شيء يذكر؟ ها؟ لا هو يحصل يعني ممكن يعني لا لا، المقصود به التأليفات والكتب المدونة والمعروفة، والآن الأيام هذه الحصر إلى حد كبير يعني فيه مجال. يعني من الكتب والمؤلفات فوق 108، هذا ما حرر، أكثر من 108 مؤلفات كتب عنها. وهذا طبعا لو يجي لهذا من فترة، كان أخونا الدكتور شادي النعمان جزاه الله خيرا عمل إحصائية وذكر هذه الكتب المتعلقة. يعني قبل فترة كان الدكتور سعد الحميد أعتقد كان أظن ذكر مرة أنه 54 من الكتب والمؤلفات اللي لها عناية بها. فالدكتور شادي يعني جمع يعني ما يتعلق بهذا. عموما هذا لا شك كله يدل على عناية المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ومدى أهميته، وكون العلماء يعني جعلوا له أو في تصنيفاتهم أو في العناية به دالة على مكانة هذا الكتاب. والحافظ ابن حجر رحمه الله له باع طويل جدا، وهذا الكتاب وهو كتاب مختصر كما يعني ترون، ومجال الاختصار لا يجعل الإنسان يعني مجالا لأن يفصل ويستطرد في بعض الأقوال، وبخاصة إذا كان القصد في الغالب فيه أمر المبتدي. زيادة التفصيلات هذه يحتاج الإنسان لما يرقى، وكلما يرقى أكثر ويتوسع أكثر ويختص أكثر يحتاج إلى المزيد، وهكذا في كل العلوم. ولهذا الذي يريد يعني ينظر مدى إتقان الحافظ ابن حجر في مصطلح الحديث على وجه الخصوص ينظر أين، من يجيبني اللي يعرف مدى تمكن الحافظ ابن حجر وقوته في مصطلح الحديث، أين ندرك ذلك؟ صحيح يعني في فتح الباري، لكن يعني جناء المصطلح ومناقشة قضايا المصطلح تفصيلا صح في الفتح يعني لا يخلو أكيد طبعا. وين يا شيخ؟ أحسنت، في النكت على ابن الصلاح، في النكت على ابن الصلاح هناك ترون يعني ابن حجر يعني ذلك العالم الجهبذ على حقيقته. وهو كذلك أنا أريد من هذا أيضا إشارة إلى بعض الناس الذين قد يزهدون أو يفهم منهم الزهد في قراءة أمثال هذه الكتب لبعض الأئمة المتأخرين لكونهم لم يتناولوا بعض القضايا. ولكن أي علم لا يمكن إذا كتب الإنسان فيه على سبيل الإيجاز أن يفصل في كل شيء وفي كل جانب. ويعني ما ذكر أخونا في ثنايا فتح الباري يعني وفي مقدمته العظيمة النفيسة هدي الساري، وهذه من أعظم ما كتب وما يستفاد منه، وكذلك في ثنايا كتابه تقريب التهذيب الذي هو زبدة الأحكام على الرواة المتعلقين برواة الكتب الستة بعد أن ساق تبعا للمزي وأضاف على المزي ما يتعلق بأقوال أئمة الجرح والتعديل، وذكر الزبدة والخلاصة في الراوي في كلمات كلمة أو كلمات معدودة. هذه العصارة ما جاءت من فراغ، إنما جاءت من علم كبير واسع، وفاق كون الإنسان فقط عنده قواعد في علم الحديث أو مسائل في المصطلح، بل هذا نابع عن تحرير دقيق عميق، لأنه كما ذكرنا مسائل علوم الحديث لا تتأتى الإنسان إلا بعد إحكام هذا العلم مصطلح الحديث. وكان هذا الإنتاج من آثار تمكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من هذا العلم رحمه الله تعالى وجزاه خيرا. طيب، بعد هذه يعني المقدمة، وأرجو ألا أكون خرجنا كثيرا، فمن سيقرأ؟ شيخ تقرؤون؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في نخبة الذكر: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل.
بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير، يذكر الحافظ رحمه الله يقول: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. يعني هذا كما قلنا نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، الذي يقصده بأهل الأثر هم يعني أهل الحديث والذين سطروا في هذا الباب في علوم الحديث ومصطلحه وقواعده. يقول: المؤلفات قد كثرت وبسطت واختصرت. الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة في كتابه نزهة النظر ذكر تسلسل أهم المصنفات في علم الحديث، وذكر كما قلنا كتاب المحدث الفاصل الرامهرمزي، ثم تبعه الحاكم وأبو نعيم والخطيب البغدادي والقاضي عياض وأبو حفص الميانجي، ثم الحافظ ابن الصلاح في كتابه الشهير علوم الحديث. وأنا في حدود علمي لا أعلم يعني أكثر من هذين الكتابين تم الاعتناء بهما في أصول الحديث أو علوم الحديث: كتاب ابن الصلاح الشهير بالمقدمة أو علوم الحديث، والكتاب الآخر نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. البيقونية فيها يعني عناية يعني كبيرة، لكن البيقونية حقيقة لا تحوي يعني جل مسائل أو أنواع علوم الحديث، وهي تعطي مقدمات وتعريفات فقط لجمل يعني مهمة لا ينبغي الإنسان أن يجهلها. لكن إنسان أراد يعني يختص في علم الحديث أو في أصول الحديث ويقرأ ويحصل عنده تمكن، فلا شك أن الكتاب الذي يلجأ إليه هو يعني النخبة. فهذان الكتابان مقدمة ابن الصلاح وكتاب النخبة هي من أهم الكتب التي لقيت عناية عظيمة. فالحافظ رحمه الله ذكر أن المؤلفات كثرت وبسطت واختصرت في هذا الفن، فبناء على سؤال يعني من سأله من الإخوان أن يلخص له المهم من ذلك. وهذه كلها يعني ابتداء من العنوان نخبة الفكر، بأنه منتخب وعصارة مما عنده، ثم يقول سئلت أن ألخص المهم من ذلك، يبين أن الإنسان في هذه الملخصات لا يمكن أن يستوعب يعني كل شيء. يقول: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، أي مسالك المؤلفين السابقين، وأن يكون هذا المصنف يضاف إلى المصنفات السابقة في علم الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين.
معين، ها؟ بلا عدد معين.
بلا عدد معين. أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد.
أحسنت. الخبر يعني مرادف للحديث عند أهل العلم، عند أهل الفن، عند المحدثين. يعني الخبر هو بمعنى الحديث لما يقال الخبر. لهذا نجد عند ابن خزيمة مثلا يقول: القول في كذا إن صح الخبر، بمعنى إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد هذا أيضا من الإمام الشافعي ومن غيره. وإذا قيل الحديث لا يشمل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل الخبر قد يراد به غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، بمعنى يدخل في ذلك الآثار أيضا عن التابعين. لكن عند الإطلاق وعند المحدثين المراد من ذلك يعني هو الحديث. ولهذا يقال الذي يشتغل بالآثار أخباري، لأنه يشتغل بالأخبار بالتاريخ وبالروايات، وإن لم يشتغل بالحديث. ويعني على هذا كل حديث يكون خبرا، والخبر يعني قد يكون حديثا وقد لا يكون، لكن عند الاصطلاح عند أهل العلم في الغالب في الإطلاق يريدون بذلك الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق بذلك فيما يتعلق بالتقسيمات، أو لعل الحافظ رحمه الله عمم الخبر هنا، وإن كان الأصل فيه هنا الحديث قد يكون أيضاً أراد العموم من باب أنه يدخل في هذه المصطلحات أيضاً وتبيان أحوالها سند ومتنا الآثار المتعلقة بالصحابة، لأن آثار الصحابة من الأمور التي يجب الاعتناء بها، بل اعتنى علماء الإسلام بها عناية فائقة ضمن مصنفاتهم مع الحديث المرفوع، وبعضها أفردت في مؤلفات يعني كثيرة، وكل ذلك لأهميتها والتفصيل في أمرها، لعل ولأن أحتاج أن نذكر هذا مفصلا. لكن بعض هذه الآثار كما يذكر علماء من قبيل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما لا يقال بالرأي، بعض هذه الآثار يتعلق بأسباب النزول، وأيضا هذه لها حكم الرفع، وأيضا آثار الصحابة رضي الله عنهم هي موضحة ومفسرة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم أيضا يعني قول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وصله جهنم وساءت مصيرا. أي أن سبيل المؤمنين لا شك هم ما كان عليه الصحابة والتابعون، هذا كله يعني دلالة على أن معرفة ما كان عليه سلفنا والعناية بالآثار التي كانوا عليها أمر لا بد منه. ولذا نجد كتب التفسير مليئة بهذا، وكما تعلمون لما يقال في التفسير أفضله التفسير بالمأثور، وهو تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة وبآثار الصحابة ونحو ذلك. فلعل إطلاق الحافظ رحمه الله الخبر حتى يعم غيره من الأحكام المتعلقة به، وأيضا الخبر يشمل أي نقل لأي خبر إن كان حتى فيما بين الناس. ولهذا من الأصول القرآنية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وفي رواية فتثبتوا أو قراءة فتثبتوا. فلا شك أن يعني التثبت في الأخبار له آثار يعني عظيمة حتى على الناس في حياتهم الاجتماعية. طبعا ليست هذه القواعد الموجودة في علم الحديث نريد نطبقها يعني فيما بيننا، لكن ما يتعلق بالصدق والعدالة ومثل هذه الأمور لا شك أنه لا يمكن أن يأتي أحد ويأخذ خبر من كاذب. يعني فالقصد أنه يعني ما ذكر لما قال الخبر وبدأ هنا بذكره حتى يستفاد منه أكثر من أمر: أمر ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر آخر ما يتعلق بإيش آثار الصحابة رضي الله عنهم. يقول الحافظ رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. هذا التقسيم هو بالنظر إلى إيش؟ يعني بالنظر إلى كثرة الرواة، بالنظر إلى وصوله إلينا أو بلوغه. يعني التقسيم يعني للحديث يعني له عدة اعتبارات: إما أن نقسمه باعتبار طرقه أي رواياته وأسانيده، كم قسم ينقسم، وقد يقسم الحديث إلى يعني أقسام من حيث الاحتجاج به من عدمه، بمعنى حديث يحتج به وحديث لا يحتج به، يحتج به الصحيح والحسن ولا يحتج به وهو الضعيف بدرجاته، هذا أيضا أقسام الحديث، لكن أقسام من حيث الاحتجاج. هنا الكلام على الأقسام من حيث الطرق والأسانيد التي جاء فيها الحديث أو الخبر. فعندنا تقسيم من حيث الطرق والروايات والأسانيد مجيئها، تقسيم من حيث الاحتجاج من عدمه، وبقي تقسيم الخبر، بقي نوع. من يأتينا بنوع؟ لو قيل يعني ما أقسام الخبر، هذا ذكرنا نوعين وبقي نوع ثالث. لا، هي نفسها محتج به، مقبول مردود، يعني نفس المسألة. تقسيم الخبر المرفوع وماذا؟ جيد، ممتاز، يعني ممتاز، يعني أحسنتما. تقسيم الخبر بالنظر إلى قائله أو إلى من تهي إليه السند، يعني هكذا يقال: ما نوع هذا الخبر؟ يقال: هذا مرفوع إذا كان منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف إذا كان للصحابي، ومقطوع إذا كان تابعي. هذا تقسيم من هذا الباب. والآخر يعني ما سبق، يعني كما قلنا تقسيمه من حيث الاحتجاج، والذي ذكره الحافظ هنا رحمه الله التقسيم باعتبار الأسانيد. فيذكر الحافظ رحمه الله يقول: الخبر يعني معنى الحديث أو الأثر عن الصحابي، يعني والغالب يعني الحديث هو الشأن، وكذلك يعني الآثار لها هذا الحكم، إلا إذا كانت الآثار لا ينبني عليها حكم شرعي، بمعنى تتعلق ببعض الفضائل، ولا ليس هنالك حكم شرعي، وليس هنالك شيء في طعن في أي صحابي، فعندئذ لا يجوز الاحتجاج برواية منسوبة لصحابي إلا بعد التثبت منها، والكف عنهم رضي الله عنهم واجب كما هو معروف. نعود، يقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، بمعنى بلا عدد يعني محصور، قد يزيد وقد ينقص يعني هذا العدد، وليس بلازم أن يكون دائما على السواء، أو مع حصر بما فوق الاثنين، قد يكون الحديث يعني رواه اثنان، قد يكون عن اثنين ثم زاد بعد ذلك وهل مجرة، أو بهما أو بواحد. ثم بدأ يفصل يقول: فالأول، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغليب. وكلها
بس جزاك الله خير، حسبك. هنا قال لما سبق أن ذكر أن الخبر إذا كان مرويا بطرق متعددة بلا عدد معين، بمعنى بلا عدد يعني محصور محدد، يقول هذا اللي هو الأول، وهو الذي يعبر عنه بالمتواتر، يقول: وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه. أولاً، هذه المسألة، مسألة المتواتر، يعني يجدر أن نشير إلى أمر، وهو أن هذه ليست من مباحث علوم الحديث، إنما هي من مباحث علم أصول الفقه، وأدرجت يعني في بعض كتب المصطلح، لعل أول من أدرجها الخطيب يعني على ما أذكر إن لم أهم، و يعني تتابع من تتابع يعني بعده بذكرها ضمن كتب المصطلح، ولا إشكال في استخدام هذه المصطلحات. لكن المسألة الخطيرة حقيقة إذا كان ينبني على بعض المصطلحات أمور مخلة أو تتعارض مع الشرع أو فيها شيء منافي لما عليه أهل السنة وأهل الإسلام. فمن الأمور التي فشت عند جمع من المسلمين ممن تأثروا بأهل الكلام وأهل المنطق أنهم يفرقون بين المتواتر وغير المتواتر. أي حديث ما لم يصل إلى درجة التواتر فهو يسمى آحاد مهما بلغ من منزلة، طالما أنه دون التواتر ولو كان مشهورا صحيحا مستفيضا صحيحا، ولو كان يروى بسلسلة الذهب، ولو كان في الصحيحين، طالما أنه غير متواتر عندهم هذا عندهم لا يبنى ولا تؤخذ منه عقيدة، لأنه بزعمهم أن هذا مبني على الظن، والعقيدة لا تؤخذ إلا من شيء يقيني. وهذا التفريق تفريق مبتدع ما كان يعرفه أحد من المسلمين، لا في عد أصل الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الإسلام ولا مصنفات الحديث. والإمام الشافعي رحمه الله يعني أطال وأجاد جدا في كتابه الرسالة في يعني تبيان ما ينافي هذا الرأي وهذا القول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد الصحابة يبلغهم أعظم شيء وهو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم أحد يذهبون يبلغون. فلا يعني يزعم أن هذا يعني هو نهج سديد. فالقصد أن التفريق إذا كان بين المتواتر والآحاد ينبني عليه هذا المعتقد الفاسد وهذا النهج الذي ليس من نهج أهل السنة البتة، وإن تأثر بعض أو عدد ممن ينتسب إلى أهل السنة يعني بهذا الرأي مع الأسف، وربما نسمع دندنة بين حين وآخر في هذه الآونة في بعض المسائل، مع جهل في بعض التطبيقات أيضا ومخالفة لنهج العلماء الحديث أيضا فيها وعلى الحقيقة، لكن كله مخالف لما عليه أهل السنة. وابن القيم رحمه الله يعني أجاد جدا في تبيان هذا في كتابه الصواعق المرسلة، وعدد من ممن كتب في حجية خبر الآحاد وحجية الحديث في العقيدة والأحكام وفي كل شيء، ولا يفرق يعني إذا جاء الحديث سواء كان فيه عبادة عملية أو أمر اعتقادي يتعلق في القلب يجب أن يستسلم الإنسان وينقاد إليه طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنت تؤمن بصحته وثبوته لكن تقول لا الاعتقاد لا أخذ منه اعتقادا؟ وبعض الأحاديث فيها اعتقاد وفيها عمل، يعني أنت تأخذ بجانب منه وتترك الجانب الآخر، فهذا القول أصلا يعني قول فيه ما فيه من إيش يعني الباطل. و هذا المصطلح يعني المتواتر استخدمه أئمة متقدمون، يعني ما هو مصطلح متأخر، لكن المسألة لما ذكرت قضية إدراجه ضمن علم المصطلح، أما اصطلاح المتواتر استخدمه أئمة متقدمين، الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام والإمام البخاري وابن أبي عاصم وغيرهم، نجد لهم يعني هذه الإطلاقات. الشافعي رحمه الله يستخدمه لكن لا يعبر عنه بالمتواتر، يعبر عنه بعبارة خبر العامة، والآحاد بخبر الخاصة، هكذا يعني في سياقه في الرسالة يعبر عنه بهذا التعبير. يقول: والمتواتر يفيد المفيد للعلم اليقيني بشروطه. مما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بالخبر المتواتر وهو رواية جماعة عن جماعة يعني إلى يعني نهايته، لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء ويجتمعوا على الكذب، شرط ذلك وأن يكون مستند هذا أمر محسوس، يعني بمعنى مبني على سمع وبصر. أما قضية الأعداد والعدد الذي ينبغي أن يتوفر حتى يكون متواترا فالأمر ليس هنالك يعني اتفاق على ذلك بين أهل العلم، منهم من يجعله 4 ومنهم من يجعله 5 و10 و20 و40 ونحو ذلك. المهم أن يكون هذا التواتر بغض النظر عن العدد، وهو ما يعني يتجلى للناظر الباحث العالم المختص في هذا الأمر، ولكن يكون في جميع الطبقات، لا يعني أنه يكون في بعض الطبقات بلغ درجة التواتر وفي بعضها نزل فلا يسمى عندئذ متواترا. يقول هذا المفيد للعلم اليقيني بشروطه، ويذكر بعض أهل العلم أن هذه الشروط إذا نريد نطبق هذه الشروط وعند علماء الحديث فحقيقة إنما يعني حكموا بالتواتر على ضوء النظر في الأسانيد المجتمعة والطرق التي وردت، وبالنظر أيضا إلى صحتها وثبوتها. لهذا قد يصح عندنا حديث ويتواتر عند أهل العلم ويعد من المتواتر من 10 طرق مثلا أو 20 طريق، ولكن يأتي حديث آخر ولو من 30 أو 40 طريق وهو لا يزداد إلا ضعفا، ونقول ما يصل التواتر حتى لا يرقى إلى الصحة. ليش؟ لأنه الأسانيد كلها والطرق ليست بثابتة. إذا نرجع إلى المرد يعني في التواتر، إنما هو أصبح إلى النظر إلى ذلك إلى الأسانيد، وهذا يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه، قضية أن الاصطلاح هذا هل هو متعلق بعلم أصول الفقه أو بالحديث، ثم فيما يتعلق بالفقهاء أو استخدام التواتر ليس بشرط أن يكون ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على أي حال قلنا يعني ما نتج عن هذا المصطلح. فلهذا أعود وأكرر أنه لا إشكال في استخدام المصطلح، ولكن القضية أنه لا ينبني عليه شيء من حيث التفريق. ينبغي أن لا ينبغي شيء على هذا، ينبغي حكم ينبني على التفريق بين المتواتر والآحاد من حيث وجوب أخذ العقيدة من المتواتر وعدم أخذه من الآحاد. فأي خبر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب المصير يعني إليه. يقول: المتواتر مفيد العلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. المشهور هو ما دون التواتر، ما دون المتواتر، ما دون المتواتر هو المشهور أيا كان، عفوا المتواتر دون المشهور، و يعني المشهور هو دون المتواتر، معناه يوجد دون المشهور اللي هو الآحاد أيضا أو العزيز. فالمشهور هنا المقصود به المشهور الصحيح الثابت الذي سلم من علة، ولا يوجد أحاديث مشتهرة بين الناس أو بين العوام وتنتشر ولا أصل لها البتة. ولهذا صنف من صنف من أهل العلم بالأحاديث المشتهرة بين الناس، كشف الخفاء للعجلوني والمقاصد الحسنة للسخاوي في الحديث المشتهر على الألسنة وغير ذلك. فكون الحديث مشتهر بين الناس لا يعني الصحة، لا يلزم من ذلك شهرة الشيء الصحة. فالمقصود هنا طبعا الصحيح السالم من العلة، فهو يسمى المشهور. يقول: وهو المستفيض أيضا، بمعنى يقال له المستفيض، سواء قلنا مشهور أو مستفيض، على رأي، بمعنى أنه يوجد من يفرق بين المشهور والمستفيض، فيجعل يعني التساوي يعني في يعني هنالك يعني لهم تفريق يعني مصطلح بين المشهور والمستفيض، ولعل هذا الذي يعني أشار إليه ما يحضرني الآن يعني تماما في وجه التفريق يعني بينهما، لعلي تذكرت فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقول: وهو المستفيض على رأيه، بمعنى لا فرق يعني بين المشهور وبين المستفيض. والثالث ها من ايش المستفيض لعل بعضهم يشترط أن التساوي في المستفيض بين جميع في جميع الطبقات، يعني ربما بعضهم يعني يرى الشرط هذا. على حال يعني يراجع إن شاء الله تعالى. هذا إذن المشهور المستفيض، وهو الذي يلي المتواتر، قلنا مشهور بمعنى الصحيح الثابت، الصحيح الثابت من طرق وليس له علة. والثالث العزيز، الثالث اللي سبق ذكره هناك، الأول المروي بلا طرق بطرق بلا عدد اللي هو المتواتر مع حصر بما فوق الاثنين، أكثر من اثنين، هذا قلنا المشهور أو المستفيض، أو بهما أي باثنين، اللي هو هذا الثالث اسمه العزيز. إذا كان في طبقة من طبقات الإسناد، أي طبقة في السلسلة من رواية يعني اثنين، هذا يسمى العزيز. يقول: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا في يعني في جميع طبقات السند من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، ليس بلازم وليس بشرط. يقول: ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا من يذكر؟ أحسنت، الجبائي من المعتزلة، الجبائي من المعتزلة، وصرح بذلك الحافظ نفسه في النخبة في شرحه، شرح النخبة، وكذلك الحاكم في معرفة علوم الحديث. نعم، يقول: وهو الثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. نعم، يعني ليس بشرط الصحيح أن يكون عزيزا من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين حتى يكون صحيحا، ولا ترد بذلك أيضا أخبار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قاس هذا على الشهادة، وأحكام كثيرة تغاير الشهادة والرواية. والرابع الغريب، الغريب اللي هو إيش؟ أو بواحد، يعني الخبر إذا كان له طريق واحد فقط هذا يسمى غريب. الخبر إذن قال: إما أن يكون له طرق بلا عدد معين اللي هو المتواتر، أو ما حصل بما فوق الاثنين اللي هو المستفيض أو المشهور، أو بهما اللي هو العزيز، أو بواحد، وهذا يسمى اصطلاحا الغريب، بمعنى تفرد به واحد، هذا المقصود بالغريب، تفرد به واحد. والغرابة لا تنافي الصحة على يعني تفصيل فيها يعني يأتي إن شاء الله تعالى، لكن اصطلاح الغريب بمعنى التفرد، بمعنى التفرد. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة
وكلها سوى الأول، أي جميع الأخبار إذا جاءت بطرق متعددة، سواء باثنين بواحد بثلاث أربع، طالما أنها لم تصل إلى المتواتر فهي من قبيل الآحاد. يعني الآحاد مستفيض يعتبر يعني ملحق به، والمشهور على قولنا والفرد كلها هذا إيش تعتبر آحاد، يعني حكمها حكم الخبر الآحاد من حيث يطلق عليه خبر آحاد. ثم يقول: وفيها، أي هذه الأخبار، يعني بذلك أخبار الآحاد، المقبول والمردود، يعني غير المتواتر، فيه مقبول وفيه مردود. يعني هنا كأنه بدأ الآن يعني إشارة، وسيأتي فيما بعد التفصيل فيما يحتج به وفيما لا يحتج به، لكن إشارة إلى الخبر المقبول إلى أن الخبر منه مقبول ومنه ما هو مردود من أخبار الآحاد. ثم قال: يتوقف الاستدلال بها، اللي هي قضية القبول، على البحث عن أحوال رواتها، يعني معرفة كون الخبر مصطفى أو عزيزا أو غريبا، والنظر في ذلك من حيث القبول والرد، هذا من خلال البحث عن أحوال الرواة جرحا وتعديلا، والنظر في الاتصال من عدمه وانتفاء الشذوذ والعلة. يقول: دون الأول. دون الأول يقصد المتواتر، يعني يقصد أن الأول اللي هو المتواتر لا يحتاج إلى نظر في أسانيده وفي رجاله وغير ذلك. هذا مما يؤكد ما سبق الإشارة إليه، بأن مبحث المتواتر هنا صار فيه خلط في ذكره، وهو من مباحث علوم أصول الفقه، ودخل في الحديث، بينما الواقع العملي للمحدثين في بحوثهم وكلامهم في المتواتر وفي تقريرات من تكلم فيه إنما كله بالنظر إلى الأسانيد، ويدرسون الأسانيد، وتكون عبارة عن مجموع أحاديث صحيحة مروية من عدد من الصحابة من طرق عدة، وذكروا هذه التصنيفات من قبيل المتواتر. أما الكلام هذا يعني ظاهر بأن المقصود هنا لا ينظر في الأول ولا يبحث عن أحوال الرواة اللي هو المتواتر، وليس الأمر كذلك. حتى عند الحافظ بن حجر نفسه لما يتكلم عن التواتر قطعا هو بالنظر إلى هذه الأمور وببيان أحوال الرواة، وهو نفسه طبعا يرد أحاديث لم تثبت ورويت من وجوه متعددة وطرق عديدة لكن واهية وضعيفة ولا تصل إلى الصحة، فضلا عن كونها متواترة. فهذا مما يؤكد يعني ما ذكرنا، أن مبحث التواتر حقيقة ودخوله هنا يحتاج إلى تفصيل خاص يعني فيه، وإدراجه وبقاء بعض العبارات على ما فيها يعني يحتاج يعني تأمل، والله تعالى أعلم. وقد يقع فيها، نرجع نقول، الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني في كونه يعني كتب كتابة وجيزة في مثل هذا الكتاب، يعني مقدمة، والإنسان لما يكتب مختصرا يعني يريد التمهيد والتقديم للمبتدئين، ولعل جعل ما فوق ذلك للإنسان لما يرقى إلى تلك الدرجة، ولهذا نرى هذا الأمر مبسوطا في كتبه الأخرى يعني على الوجه الصحيح، يعني ولعل هذا قصور يعني مني في عدم الفهم يعني كلامه، ونعترض يعني على هذا، قد يكون الأمر ليس فيه اعتراضا، لكن نبين نحن هذا فيما يظهر على ضوء المسألة لتبيان المسألة فقط، والله تعالى أعلم. يقول: وقد يقع فيها يعني أخبار الآحاد سواء كان مستفيضا أو مشهورا ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هذه هي مسألة من المسائل المطروقة من حيث أنه خبر الآحاد ومدى إفادته للعلم، يعني العلم اليقيني أو العلم النظري كما يقولون، يعني المبني يعني على الدراسة والقواعد لكن لا يصل إلى درجة اليقين. يعني جامع من العلماء يرى أن إفادته العلم النظري الحديث الصحيح الثابت، وبعض أهل العلم والتحقيق يروا أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يفيد العلم واليقين، وبعضهم أضاف إلى ذلك قرائن، إن اجتمع في الحديث الصحيح يعني قرائن فهي تفيده العلم القطعي اليقيني، وكل ذلك يستلزم العمل ولا يجعل الإنسان يتردد في العمل ولا في الاعتقاد في أي شيء جاء بالسنة وثبت بها. لكن هذا اليقين قد يزيد من المرء في الحديث، أو قد يزيد الحديث قوة إذا جاء من طرق متعددة، ولا شك أنه يزداد قوة، والقرينة إذا يعني جاءت أو احتفت بالخبر تزيده قوة يعني إلى قوته. وبالتالي قد يكون سبيل من سبل الترجيح بينه وبين خبر معارض أو غير ذلك من الأمور التي قد يحتاجها الإنسان. ولهذا مثلا الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أعلى درجة من حديث آخر وإن كان صحيحا في غير الصحيحين من حيث جلالة الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما، والحديث الذي يعني يروى أيضا من طريق أئمة كبار جهابذة حفاظ ومسلسل بهؤلاء الأئمة يرويه يعني إمام متقن عن مثله وبالشروط المعروفة، أو أن الحديث الصحيح الذي أجمع العلماء على العمل به وبالفتوى على ضوئه، هذه كلها قرائن يعني ذكرت، فهذه تزيد الأمر يعني قوة. وهو كما قلنا هذه يعني تقسيمات ربما يعني كلامية شوي يعني في كونها يعني إفادة العلم يعني اليقيني أو النظري، طالما أن الواجب علينا نحن إذا قال الله وأمرنا بشيء ائتمرنا واستجبنا، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كذلك امتثلنا، وإذا نهانا شيء عن شيء اجتنبنا، هذا هو المطلوب منا وهذا الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى به. وقل وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد
بنقل لحظة لو سمحت. فالأول الفرد المطلق، الأول من أي شيء يقصد؟ لا نعم الغرابة المقصود به يعني الغرابة، يعني نريد أن يتكلم هنا أن الغرابة نوعان، يعني قال الغرابة إما تكون في أصل السند أو لا تكون في أصل السند، الكلام عن الغرابة. فالأول أي الحالة الأولى إذا كانت الغرابة في أصل السند اللي هو باعتبار الصحابي، ما أصل السند يعني منتهى السند اللي هو راوي الحديث، هذا المقصود منه، فهذا يسمى الفرد إيش؟ الفرد المطلق، يعني اصطلاحا هذا يسمى الفرد المطلق. والثاني الفرد النسبي، يعني بمعنى هذا التفرد بأن فلان لم يروه عن فلان إلا فلان في ثنايا السند وفي وسطه، هذا يسمى فرد نسبي، هذا يسمى إيش؟ فرد نسبي. والفرد المطلق اللي هو الصحابي، انفراد صحابي أبو هريرة عائشة ابن عمر في حديث ما، يسمى هذا اصطلاحا فرد مطلق. وإذا كان في خلال السند ومن غير أصل السند هذا الفرد النسبي، يقول ويقل إطلاق الفردية عليه، يقل إطلاق الفردية عليه، يعني إيش المقصود هنا؟ يقل إطلاق الفردية على الغريب، يعني الغريب المطلق، الغريب المطلق، الغريب فرد نسبي، ايش قلتم؟ نعم نعم يقل اطلاق الفردية عليه. نعم، والعلماء يعني ذكروا يعني امثلة لهذا، يعني ليس الباب بذكر امثلة، يعني اكثر ما اشتهر يعني حديث انما الاعمال بالنيات، والصحيح أنه يعني لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه إلا عن طريق من؟ نعم عمر رضي الله عنه، جاء روايات لكن يذكر الحافظ ابن حجر أنه لا يثبت شيء منها من ذلك، ولكن ذكر بعضهم أنه لكن الصحابة يعني كانوا يعني موجودين وسمعوه وأقروه، وقد يكون يعني سمع بعضهم يعني هذا منه وكونهم أقروه، لكن أيضا هذا يعني فيه بعض يعني البعد. ثم في الطبقات الأخرى أيضا الأمر يعني يبقى يعني كذلك. وخبر الآحاد، لا عفوا، إيش بعدين؟ الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. ها، والعلماء اعتنوا يعني بالتفرد، ويعني كون بعض الرواة يتفرد في الرواة عن بعض، الأمر يتعلق في غير الصحابة طبعا، لأن يعني التفرد أحيانا، تفرد راوي عن راوي قد يشعر يعني بعدم الحفظ، يعني كون لم يروي من اختص به أو من له صلة بهذا الشيخ إلا فلان، وكون تفرد عنه فلان في ثنايا السند قد يشعر بقلة الضبط أو الضعف. ولهذا يعني التفرد يعني مظنة الضعف في ثنايا يعني السند. ولهذا يذكر علماء من مضان حديث الأفراد، يعني مسند البزار و الأفراد للدارقطني وأمثال هذه الكتب. نعم، يقول نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على إتمام هذا الكتاب والانتفاع به، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.